إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة فيها، وتوقفنا عند باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمت أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق الله عز وجل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤيا بياض إبطيه. قال معتمر: أراه في الاستسقاء. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب بالمدينة، فأذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب.
هذا باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يستسقي الله عز وجل للناس يبدأ بالصلاة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخطب، وفي أثناء الخطبة يدعو صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الاستسقاء خطبة واحدة أم خطبتان. فمن أهل العلم من قال الاستسقاء خطبة واحدة، ومن أهل العلم من قال الاستسقاء خطبتان، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: فصنع كما صنع في صلاة العيد، فجعلوها كلها على خطبتين، فهذا يجوز وهذا يجوز. إن خطبت خطبة واحدة وفي أثناء الخطبة دعوت ثم استقبلت القبلة وغلبت وقلبت الرداء فهذه خطبة للاستسقاء مجزية، وإن لم تفعل ذلك وإنما جعلتها خطبتين وفي أثناء الخطبة دعوت وفي الخطبة الثانية استدرت هذا أيضا من السنة كما ثبت عن فعل السلف رضوان الله عليهم، فهذا يشرع وهذا يشرع. فهنا سنة متنوعة يجوز فيها الأمرين، يجوز فيها الأمران. مسألة الدعاء في الاستسقاء أو الاستسقاء تارة يكون بالصلاة والدعاء فيها، وتارة يكون بمجرد الدعاء، وقد يكون الدعاء أثناء الخطبة وقد يكون الدعاء دعاء مستقل. هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله أن رجلا أتى إلى النبي، جاء في قصته أنه أتى إلى النبي وهو يخطب يوم الجمعة، أنه وهو يخطب يوم الجمعة، فاستسقى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أثناء خطبة الجمعة، فدل ذلك على مشروعية الاكتفاء بالدعاء أثناء الخطبة يوم الجمعة للاستسقاء. مسألة الفاظ الحديث، قال اللهم أسقنا غيثا مريعا، مريعا يعني خصبا ترتع فيه الماشية، ينبت فيه العشب وترتع فيه الماشية. قال طبقا، ما معنى طبقا؟ قالوا يعني أن يكون السحاب قريبا أو أن يكون عاما واسعا، والسحاب إذا كان قريب يعني مطر، وإذا كان عام واسع يعني يغطي منطقة كبيرة. قال عاجلا غير رائف، رائف يعني غير متأخر، رائف غير متأخر، ومنه الريف. قال نافعا غير ضار، قال فما جمعوا حتى أحيوا، فما جمعوا يعني ما مرت جمعة غير هذه الجمعة، الجمعة التالية على هذه الجمعة، حتى أحيوا، جاءت في بعض النسخ حتى أحيوا وجاءت في بعض النسخ حتى أجيبوا. لكن شوف الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده جاءت فيه كلمة قد أحيينا، ودل ذلك أن النسخة التي فيها حتى أحيوا هي أضبط إن شاء الله. حتى أحيوا من الإحياء أي أنهم سقوا فنبت الزرع وحيوا بعد أن كانوا في موات، في جدب وقلة ماء، في جدب وقلة ماء. وسيأتي في وصف الناس لما حصل الجدب أنه رعاتهم لا ما عندهم شيء يحطوه معهم في المتاع يمشوبه، وحتى أنه التيس الفحل من التيس من الغنم ما يحرك ذنبه على الغنم، ما عنده حيل، ما في أكل، ما في شيء يأكل. فهذا معنى الإحياء، يعني عادوا إلى أمرهم كما كانوا قبل ذلك. قال فأتوه فشكوا إليه المطر، فقال رسول الله، فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يعني السحاب اللي كان مثل الطبق متصل بعضه ببعض ويغطي الأرض وقريب من الأرض صار يتوزع. في حديث أنس عند البخاري ومسلم قال فكان السحابة كالترس فتقطعت، يعني فذهبت إلى نواحي شتى، فذهبت إلى نواحي شتى من المدينة. مسألة، شوف هذا استسقاء، دعاء استسقاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يستسقي للناس، يطلب من الله المطر للناس حتى يسقوا من الجدب الذي كانوا فيه، ولم يطل، كلها خمسة أسطر. إذن ليس من السنة في دعاء الاستسقاء إيش؟ الإطالة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، فليس من السنة تطويل الدعاء حتى ولو في الاستسقاء، حتى ولو في الاستسقاء تأتي بالدعوات الجامعات التي هي مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير وبركة. مسألة في الحديث الذي يليه، قال عن ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد جئتك من عند قوم ما يتزود ولهم راع، ما عندهم شيء، ما في شيء، جيعانين، ما في، الراعي إذا خرج ما عنده شيء يزود ويحطه في مزادتهم، لا أكل لا شيء ولا شيء. قال ولا يخطر لهم فحل، يخطر الفحل يعني يحرك ذنبه وينزع على الغنم، الفحل ما في أكل طايح ما عنده عيش، وهذا يدلك على ارتباط الأكل والعيش الضرار. قال: فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. مغيثا يعني يغيثنا ويخرجنا من هذه الحالة التي نحن فيها من الجذب وقلة المطر. مريئا طبقا مريعا. مريئا يعني أن يكون هذا الغيث ينبت نباتا أو ينبت شيئا أو ينتج منه رزق نستمرئه ونستحليه، مثل ما تقول للشخص هنيئا مريئا. قال: طبقا مريعا، قلنا مريعا معناها أنه خصبا، غدقا عاجلا غير رائث بينا. ثم نزل: فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. قد أحيينا أي أن الحال الذي كنا نشكي منه زال والحمد لله، زال والحمد لله. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الغيث مسألة. يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالاستسقاء، وكأن أهل المدينة والقريبين منها ما كان عندهم جدب. الجدب إنما كان في الضواحي خارج المدينة، لذلك استسقى لما أجاؤه يشتكوا صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أنه يجوز لأهل بلد أن يستسقوا لأهل بلد آخر حتى وإن لم يكن عندهم الجدب، حتى وإن لم يكن عندهم الجدب. مسألة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إجابة الناس في هذا الأمر، وأنه لم يؤخرهم بل بادر صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث لم يذكر إلا أن الرسول صعد المنبر ودعا، وجاء في حديث آخر أن الرسول اشتكي إليه من قلة الماء فجاء إلى أحجار الزيت في السوق الزوراء ووقف عندها ودعا صلى الله عليه وسلم فسقوا. فهكذا الحال، لا يتكلف في أمر الاستسقاء، إن تيسر هذا فالحمد لله، إن تيسر أثناء الخطبة يوم الجمعة فالحمد لله، إن تيسر الصلاة تكون لهذا يصلي الإنسان ركعتين كصلاة العيد ثم بعدها يخطب خطبة أو خطبتين ويدعو في أثنائها ويستقبل بعد ذلك القبلة ويكون على صفة الدعاء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، وهي المسألة التالية. عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء من الدعاء كما رفع يديه في صلاة في دعاء الاستسقاء، فإنه رفع يديه رفعا شديدا حتى ظهر من رفع اليدين بياض الإبطين. أما في غير هذا من الدعاء فإنه كان يرفع يديه بحيث يحاذي بكفيه منكبيه ويستقبل بباطن كفيه وجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الدعاء أنه دعا مستقبلا بباطن كفيه الأرض وبهذه الصفة، لكن يبدو والله أعلم أنه دعا هكذا وليس هكذا، دعا هكذا فيعني بعضهم فسره بهذا، والذي يظهر أن الدعاء كان بهذه الصفة، ولكن قد تكون مالت اليد فكان كأنه مستقبلا بباطن كفيه الأرض. أما بهذه الصفة فأنا ما أتحقق أنها ثابتة في النص ويحتاج إلى مراجعة فيها. مسألة أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فما نزل حتى
جيش
كل مزاب بالمدينة، يعني نزل منه الماء وانصب منه صبا. فأذكر قول الشاعر وهو قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث علقه البخاري مجزوما به عن عمر بن حمزة الذي رواه من طريقه ابن ماجة، مما يدل على ثبوته عنده رحمه الله، لأن جزمه في التعليق بالأثر يدل على ثبوت عمن علقه عنه، فيكون هذا مساند لهذا السند ويرتقي به إلى مرتبة الحسن لغيره، إلى مرتبة الحسن لغيره. أما قوله ثمال اليتامى فالثمال هو المطعم أهل اليتم، مطعم أهل اليتم، عصمة للأرامل يعني ما يحوجهم أن يسألوا الآخرين، يعصمهم من أن يسألوا الآخرين ومن أن يحتاجوا إلى الآخرين. وهذا الوصف وصف به أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم، وهذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من بركة الرسول ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم التي كان عليها قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فقد كانت إرهاصات كثيرة تدل على أنه سيكون له شأن. منها خديجة رضي الله عنها لما جاء الرسول من الجبل، جبل حراء، من غار حراء، يشكو ما رآه، فقالت والله لا يسيئك الله أبدا فإنك إلى آخر، صح ولا لا؟ فذكرت عدة أوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تطعم، أنك تعين على نوائب الحق، وأنك تطعم الكل، وأنك تغيث الملهوف، وأنك وأنك، فذكرت عدة صفات، وهذه من الإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم. تعليق: الإرهاص هو الأمر الذي يحصل قبل النبوة، يعني ما حصل من أمور خارقة للعادة أو يعني ملفتة للنظر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. منها يقال لما جاءوا يبنوا البيت كان الرسول يعمل معهم، فأراد أن يرفع ثيابه كما يرفعون، ولم يكن يلبس السراويلات، فقد تنكشف العورة، فجاءه الشيء الذي أغمي عليه بحيث أنه ما تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم. منها ما رأته حليمة السعدية حينما كانت ترضعه من شق صدره وإلى آخره. فهذه الأمور يعني تسمى عند العلماء إرهاصات، يعني أمور مستغربة قد تكون خارقة للعادة، مستغربة تحصل تدل أن وراء هذا الشيء سيكون شيء آخر، وهو ما كان من بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أبواب العيدين. باب ما جاء في صلاة العيدين. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بين يديه هكذا، فجعلت المرأة تلقي القرصة والخاتم والشيء. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في صلاة العيدين. بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء انتقل للكلام عن صلاة العيدين، وفيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، فهذه الصلاة وهذه الأحكام المذكورة المراد بها ما يتعلق بعيد الأضحى وعيد الفطر. المسألة الثانية: السنة في صلاة العيد أن الإمام يبدأ بأن يصلي صلاة العيد، يبدأ بأن يصلي صلاة العيد ثم بعدها يخطب خطبتين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث في الباب الذي يليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، 5 تكبيرات صلى الله عليه وسلم، وباقي الصلاة كهيئة الصلاة العادية. وهذه الصلاة بالتكبيرات هي من تحقيق قوله، من تحقيق ما أمر الله عز وجل به في نهاية صيام رمضان. أيوة، إيش الآية؟
كبر الله على ما
هذا. نعم، على ما هذا. طيب، مسألة ذكر حديث ابن عباس قال أشهد على رسول الله أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء. فيه أن الإمام إذا اجتمع عنده نساء ورجال ولم يكن هناك مكبرات صوت توصل إلى النساء له أن يخص النساء خطبة يخطب عندهم. مسألة، قال وبلال بين يديه يصنع هكذا، يعني يعمل يديه بثوبه كأنها وعاء، فالذي يريد أن يتصدق يتصدق فيسقط ما يتصدق به من النساء في هذا الثوب. وذكر في بعض الروايات أن هناك نساء تصدقن بأخراصهن وناس بحليهن تصدقن بذلك، وهذا يدل على أن هذا المقام مقام بذل وعطاء ليواسى فيه أهل الحاجة، ليواسى فيه أهل الحاجة. مسألة، أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة، لم يقل في صلاة العيد أذان ولم يكن إقامة، فقط في صلاة الكسوف نادى الصلاة جامعة فقط، أما ما عدا هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن لا لصلاة عيد ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء، إنما في صلاة الكسوف ورد أنه قال الصلاة جامعة جمع الناس، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان أمر بإخراج المنبر يوم العيد وبدأ بالخطبة فأنكر عليه رجل، أنكر عليه رجل. وفي الحديث مسائل، المسألة الأولى ما فعله هذا الرجل بينه وبين مروان، ويبدو أن أبا سعيد الخدري كان يمشي بجواره، كان يمشي بجواره فرآه وسمعه، فليس فيه أن الإنكار كان معلنا بحيث أن الناس يرونه ويسمعونه، فيما يظهر والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم. وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى مشروعية الإنكار العلني على ولاة الأمر، ولا دلالة فيه، لأنه في ظاهره أن أبا سعيد وهذا الرجل كان يمشيان بجوار الأمير، فحصل الكلام من هذا الرجل مع الأمير وسمعه أبو سعيد الخدري فذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيه هنا، فليس فيه مشروعية الإنكار العلني، فليس فيه مشروعية الإنكار العلني. لو فرضنا أنه ليس كذلك وأن أبا سعيد أنكر علنا على ولي الأمر، ماذا نقول؟ نقول هذا فعل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو صحابي، وهذا الفعل من الصحابي قد خالف الحديث المرفوع الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. بعض الإخوة يقول أنتم ما تفرقوا بين النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر، أقول إذا في النصيحة قال ينصحه في خاصة نفسه فمن باب أولى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة ما هي؟ هي في حقيقتها خير يدعو إليه أو شر ينهى عنه، فإذا في النصيحة أمر بهذا فمن باب أولى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا الفعل الذي ورد عن أبي سعيد الخدري يخالف الحديث المرفوع، بل يخالف أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن السلطان لا ينصح علانيا، قالوا لما؟ قال السيف السيف، يعني أخشى سيفه وأخشى غضبه، فالسلطان لا ينصح علانيا إنما ينصح في خاصة نفسه ويؤمر بالمعروف هنا على المنكر في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. أما ما يصنعه بعض الناس من الإنكار علنا على ولاة الأمر على المنابر وفي المجالس وفي غيبة ولاة الأمر ويرون أن هذا من الأمور المشروعة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وأنه فتح لباب الشر في أن يجرئ الناس على ولاة الأمر، وأنه يتستر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل إثارة الفوضى والاضطراب في المجتمع. ولا يخفاكم إن شاء الله أن هذه خطة عبد الله بن سبأ، قال أنكروا على الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. أنكروا على الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فهذه خطة سبائية سار عليها جماعة من الناس، منهم السرورية ومنهم الخوارج ومنهم الزيدية وأمة مخالفين لأهل السنة والجماعة. فينبغي الحذر من الاتصاف بهذه الصفة، والإنسان إذا سارت منه غلطة أو كذا الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل، فإنه ليس من الحق القول بجواز الإنكار العلني على ولاة الأمر فيما يظهر والله أعلم، وأنه خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، خلاف ما جرى عليه السلف الصالح. ما فعله أبو سعيد الخدري يحتمل كذلك أنه ما كان عنده الحديث، ما كان عنده الحديث، حتى قال بعض أهل العلم هذا اجتهاده من أبي سعيد الخدري أصاب فيه أجرا وفاته أجر، والحجة النص المرفوع. لاحظ فعل أبي سعيد الخدري خالف الحديث وخالف فعل ابن عباس رضي الله عنه، ومعلوم أن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا خالف الحديث أو خالفه غيره من الصحابة يفقد معنى الحكم بالرفع، فلا يكون فيه حجة، أما أنك تضع ضوابط للإنكار العلني فهذا مثل ما يفعله بعض الناس، يقول مظاهرات بضوابط إيش إنها ما فيها يعني إثارة ضد ولي الأمر، مظاهرة سلمية، مثل هذا كله كلام من أجل تمرير الباطل. بعض الناس يقول ولي الأمر جعل من شروط أو من الأمور المذكورة في الدستور أن للمواطن حق الاعتراض، فهذا من باب الاعتراض وقد تنازل عن حقه فيه، نقول هذا شرط يخالف كتاب الله، وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، انتهى. حتى لو أقره في الدستور فهذا شرط باطل، أنت لا تسوي، خليك ملتزم بالسنة، لأنه هذا الحقيقة فيه فتح باب شر، مهما رحت يمين مهما رحت شمال هذا فيه فتح باب شر، والإنسان يكون حذر من هذا الشيء. انظروا إلى أسامة لما كان عنده شيء يتكلم فيه مع عثمان، دخل إلى عثمان وتكلم معه ثم خرج وقال ماذا كنت أصحى؟ قال كنت أنصح. أما تراني ما أنصحه إلا أمامكم حتى تروا وتسمعوا فأكون سببا في قتله أو كما قال. وأحد السلف يقول أنا أرجو الله عز وجل أن لا ألقى الله وفي عنقي دم لولي الأمر. قال ليش؟ قال لأني لا أنصح علانية ولا أتكلم علانية، فالكلام علانية في ولاة الأمر له مفاسد كثيرة، ومعلوم أن الشريعة قامت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والقرينة التي تدل أن هذا القول ليس قول السلف، شوفوا فتنة سوى فتنة افترق عليها الناس، ومن علامات الأقوال الحادثة التي ليست مما جرى عليه السلف أنها تحدث فتنة بين الناس، شوفوا فيها فتنة جرها على القائل بها، جرها على نفسه وعلى طلابه وجرها على السلفيين في بلاده، وهذا مما ينبغي أن يكون يعني عليه طالب العلم أن يحذر من مثل هذه الأمور. فهذه من القرائن التي تشعر أن القول فتنة، والإنسان إذا شعر، أذكر أنا أقرأ في ترجمة ابن تيمية بسبب عمر وأنا أقرأ في ترجمة ابن تيمية قالوا كان يقول بأن الطلاق المعلق على شرط إذا لم يرد به صاحبه الطلاق وإنما أراد التوكيد عليه كفارة يمين. قال الذهبي انفرد به ابن تيمية فلم يأتي عن السلف القول بهذا، قال فكان يقول به وهو من أهل الاجتهاد، ثم لما تكاثر الناس عليه امتنع عن القول به، أنكروا صار فيه كلام وفوضى ترتبت اضطراب، امتنع عن القول به، مو إنه القول قال رأى باطل لكن سكت عنه خلاص ما صار يظهر. فلك قدوة في العلماء إذا قالوا قول، فما بالك قولك مخالف أصلا لما عليه السلف الصالح. تعليق على الهامش، نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير أنه ما أوردته في الدرس الماضي من الإشارة إلى النصيحة الذهبية يشعر بثبوت النصيحة الذهبية. والواقع يعني كما نبه الواقع أن هذه النصيحة الذهبية في ثبوتها عن الذهبي نظر، وقد اختلف الباحثون هل هي من كلام الذهبي أو أنشئت على لسان الذهبي أو أن القائل وجد رسالة للذهبي فأضاف إليها إضافات، والله أعلم بحقيقة الحال. المهم النصيحة الذهبية في ثبوتها عن الذهبي نظر، وابحثوا في النت تجدون مقالين، مقال يثبتها ومقال ينفيها، معناته نحن نتوقف ولا نقول بها. فما مر في كلامي مما يشعر بثبوتها نحن لا نقول به، نحن لا نقول به، ويعني نرجع عما أفاده، أرجع عما أفاده كلامي بثبوت هذه النصيحة. فهذه النصيحة والله أعلم الظاهر أنها لا تثبت. الأخ عمر جزاه الله خير قال لي أنا رجعت سير أعلام النبلاء فوجدته ينقل عن ابن تيمية ويشيد. نعم أنا رجعت سير أعلام النبلاء فوجدت الذهبي نقل عن ابن تيمية نقول تدل على احترام وإشادة كبيرة بابن تيمية في ثمانية مواضع، في ثمانية مواضع. ورجعت تاريخ الإسلام فوجدت حولها أو يعني عشرة أو حولها يعني مواضع أيضا ينقل فيها عن ابن تيمية ويشيد بشيخ الإسلام بابن تيمية، مما يضعف نسبة هذه الرسالة إلى الشيخ، لأنه هذا فيه أن الذهبي كان يحترم ابن تيمية، فهذه الرسالة المنسوبة إلى الذهبي يعني هذا مما يشكك في ثبوتها والله أعلم. نرجع إلى موضوعنا. حديث أبي سعيد الخدري يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقول هذا فيه مسألة، فيه أن التغيير باليد وباللسان يسقط وجوبه عند عدم القدرة. وما هو ضابط عدم القدرة؟ أقول خشية الأذى، من كان يتأذى بكلام اللسان فيخشى أن يتأذى باللسان لا يصنيع، من كان يتأذى مثلا بالسجن أو بالضرب أو بالقتل خلاص هذا أولى وأولى. فإذا لم تقدر على هذا لك مندوحة في أن تترك الإنكار باليد وأن تترك الإنكار باللسان، إنما يبقى أمر واحد واجب على كل من يرى المنكر وهو الإنكار القلبي. الإنكار القلبي للمنكر أمر واجب، لا بد أن ينعقد قلبك إذا ما رأيت منكرا على إنكار هذا المنكر وعدم القبول به، على إنكار هذا المنكر وعدم القبول به لا بد، لأنه هذا تستطيعه. أما الإنكار باليد وباللسان فبحسب القدرة. مسألة، يبدو أن الإنكار باليد هو في المحل الذي يستطيع فيه الإنسان أن ينكر باليد، كان ينكر هذا في أهله وفي ولده ومع زوجه إذا أمكنه ينكر خلاص. أما الإنكار الذي باليد خارج هذا فيبدو لمن كانت له الصلاحية في ذلك كالرئيس أو السلطان أو نحو ذلك من المسؤولين الكبار الذين يستطيعون أن يغيرون باليد، فليس هذا لكل أحد. لا تجي تدخل في أسواق الناس وأمور الناس وتعمل باليد وتقول أنا أزيل المنكرات، لا، هذا شأنك فيه أن تنكر باللسان وأن ترفعه إلى الجهات المسؤولة حتى لا تثير فوضى، حتى لا تعمل فوضى بين الناس وبين البلاد والعباد. فأنت تنكر بلسانك وتنقل هذا الأمر للجهات المسؤولة، خاصة وأن الإنسان إذا فعل هذا لا يضمن أن يحصل له تضرر شديد بسببه، فقد يرفع أنه آذاهم أنه سوى كذا وكذا وتأخذ القضية مسار آخر. فاكتفي بالإنكار باللسان إن أمنت أيضا الأذى، وإلا اكتفي بالإنكار بالقلب. مسألة، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ هل معناها الذي ينكر بالقلب إيمانه ضعيف؟ هل معناه أن الذي ينكر بالقلب إيمانه ضعيف؟ الجواب لا. معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أي ذلك أقل ما تبرأ به ذمة المؤمن، أقل ما تبرأ به الذمة، أقل شيء هو أن تنكر بقلبك. طب هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإنكار بالقلب فقط؟ أقول نعم، بل نهى عن الإنكار باللسان لما خشي الضرر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، أو في رواية حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن بقاء هذا إيش؟ غير مفضل، وأنه الأفضل إقامته على قواعد إبراهيم، لكنه خشي من ضرر أكبر، فهذا من باب الرضا بأهون الضررين. جاء أيضا أن رجلا دخل إلى المسجد فبال أعرابي حديث عهد بالإسلام، فبال في طائفة من المسجد في ناحية من المسجد، فالصحابة أنكروا عليه، رفعوا أصواتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. منعهم أن ينكروا عليه، منعهم أن ينكر منكر باللسان، منعهم أنه خلوا إنكاركم بالقلب. ليش؟ قال العلماء: لأنه يترتب على إنكار المنكر على هذا الأعرابي منكر أكبر، من انتشار البول في أكثر من مكان، من أن الأعرابي قد تضرر ويحصل عنده ردة أو صدى في البول فيحتبس بوله، ومنها أن الأعرابي قد يكون هذا فيه سبب في تنفيره وأذيته فقد يترك الإسلام، فأمور كثيرة تترتب على هذا. فنهاهم عن الإنكار باللسان اكتفاء بالإنكار في القلب، وهو عالج الموضوع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال له نادى وقال له أن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. ثم أمر بأن يأتوا بذنوب من الماء زي الدلو وأن يهرقوا على المحل، وانتهى الرسول من معالجة هذا المشكل بهذه الصورة. فهاتان واقعتان، واقع أنكر باللسان ولم يفعل شيء وهو ولي أمر، لأنه خشي أن يترتب ضرر أكبر، والواقعة الثانية نهى عن الإنكار حتى باللسان وهو ولي أمر، لأنه خشي أن يترتب ضرر أكبر صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان الداعي أن ينتبه عليها. فهنا الرسول أمر اكتفى بالإنكار باللسان، وفي الثاني اكتفى بالإنكار بالقلب، ثم عالج الخطأ بنصيحة هذا الإعرابي وتعليم صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أضعف الإيمان أن من أنكر بقلبه إيمانه ضعيف، لا، إنما معنى أضعف الإيمان أي أن هذا أقل ما تبرأ به الذنب، وأنه ليس وراء هذا الفعل شيء، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، يعني لا يوجد شيء في هذا الموضوع وراء هذا التصرف إنك تنكر بقلبا. لذلك ذكر ابن رجب وعند في شرح الأربعين النووية عند هذا الحديث، هو ذكر هناك أثر ابن عباس وذكر موقف الإمام أحمد من الحديث السابق اللي هو ذكرناه، قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يهتدون بهدي ويقتدون بسنتي، ثم أنه يخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهاده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك من العمل الصالح الذي يقوم في هذا المحل حبة خردل، أقل شيء أنك تنكر بقلبك. هذا معنى أضعف الإيمان، وأنه ليس وراء ذلك من الإيمان إلا حبة خردل. فالإنسان عليه أن ينتبه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفاكم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أهم صفات هذه الأمة، وهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي قامت بها هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صح ولا لا؟ هذا من أهم صفاتها، لكن ما هو من أصول الدين كما جعله المعتزلة. فإن المعتزلة جعلوا أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، وإيش الخامسة؟ إحقاق الوعي، إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. فجعلوا هذه الأصول الخمسة يقوم عليها الدين. ولذلك المبالغة في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه ليست طريقة السلف الصالح، أنت تراعي هذه الضوابط الشرعية من استطاع، وأن تراعي أنه تبرأ ذمتك بالإنكار بالقلب، وأنه إيمانك ما هو بضعيف إذا أنت اكتفيت بالإنكار بالقلب إذا خشيت الأذى. والناس يختلفون في هذا الباب، قد يفعل الإنسان المنكر ويكون في حقه هذا هو المعروف، قد يفعل الإنسان المنكر ويكون في حقه هذا هو المعروف. ألم يأمر الرسول الصحابة بأن يصمتوا على الإنكار عن الإعرابي، فكان في حقهم السكوت هو المعروف. وكذا إذا جئت في محل فيه منكر يترتب على إنكاره منكر أكبر منه، يكون المعروف إيش؟ السكوت. لا يروح بسلامتكم، مثل ما تأتي إلى الطبيب فيقول لك نعم أنت عندك هذا الشيء، واحتمال بالعملية يزول، لكن الخطر وراء العملية أكبر، أحسن خليك لا تسوي عملية. كده يقول لك الطبيب بسلامتكم ربي يذهب عننا وعنكم السوء، صح ولا لا؟ زي كده أحيانا زي كده تكون الأمور، ليست القضية فقط. ولذلك ليست القضية في الأمر معروف أنها المنكر وأنه لابد من إزالة المنكر، لا، قد لا تستطيع إزالة المنكر، قد يكون المعروف رضاك بالمنكر لأنه قد يترتب على إنكاره منكر أكبر منه، ترتب على إنكاره منكر أكبر منه. فالسكوت والإنكار بالقلب والمسايسة هنا أولى. في حياتنا كلنا ترى إحنا نطبق، قال خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقومه كسرته. إيش قال؟ وبعدين
استمتع بها وعلى،
استمتع بها على عوجها، أنكر في قلبك خلاص ماشي أمورك، هذا حال ولا مو حال؟ هذا حال. مسألة ختم هذا الباب بحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، هذا في تقرير أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وقد مضت الإشارة إليه. الحديث الباب اللي بعده
قال رحمه الله باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي عن عمرو بن شعيب نحوه وزاد فيه سوى تكبيرة الصلاة. قال حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. قال حدثنا حرمالة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع.
نعم، هذا في بيان أنه صلاة العيد في أولها سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الركعة الثانية خمسة تكبيرات قبل القراءة، فتكون تكبيرة الإحرام مع السبعة. يشرحه الحديث الأخير آخر الباب أن رسول الله كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. إذن خمسا سوى تكبيرة الركوع معناته ستة، وهنا في الأول خمسة، فيكون هذا مشروع وهذا مشروع، هذا جائز وهذا جائز، وهذا سر أن الفقهاء منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، وهذا من باب التنوع. التكبيرة اللي هي ركن تكبيرة الإحرام، التكبيرة اللي هي ركن تكبيرة الإحرام، والكل اتفق أن هذه التكبيرات سنة، ولو أن الإنسان فتته بعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني دخل في أثناء ذلك وكبر تكبيرة الإحرام، ما يلزمه شيء، إن استطاع أن يقولها قالها، وما استطاع ما يلزمه شيء من ذلك، ما يلزمه شيء في ترك ذلك، والله أعلم. الباب الذي يلي
قال رحمه الله باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر في يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال بقاف واقتربت. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، هذا الباب فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور في صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وأحيانا يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر وقرأ وسورة قاف، وإذا قرأ الإنسان بها فقد جاء بالسنة، وإذا قرأ غيرها فإنه يجوز ويشرع، إنما هذه فقط سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. لكن هنا لفتة، عمر ابن الخطاب يرسل إلى صحابي ويسأله عما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن عمر فاتته هذه السنة، وهذا يفيد أن الإنسان الكبير المعروف بالصحبة وبالملازمة قد يفوته شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتاج أن يسأل غيره فيه، كما فات عمر بن الخطاب حديث بني الإسلام على خمس، وحفظه من؟ ابن عمر ولده، وحفظه ولده. وهذه نبه عليها الشنقيطي رحمه الله في عند تفسيره في أضواء البيان، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال الذين يقلدون الأئمة الأربعة وتعصبون لهم يحملهم على التعصب أمران. الأمر الأول ظنهم أن هذا الإمام الكبير لم يفته شيء من الاطلاع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا غير صحيح، هذه المقدمة غير صحيح، فإن كبار الصحابة قد فاتهم أشياء علمها صغار الصحابة. ومثل بأمثلة منها قصة عمر بن الخطاب في إنكاره على أبي بكر الصديق قضية قتال مانع الزكاة، وفاته حديث ابن اللي عرفه ابنه عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، ومنها هذا الحديث، فيكون هذا من هذا الباب أنه فات ابن عمر معرفة السنة في ذلك فأرسل يسأل هذا. والاحتمال الثاني، طبعا السبب الأول هو هذا، السبب الثاني ظنهم أنه معصوم من الخطأ، أنه ما يقع فيه خطأ. الاحتمال الثاني بالنسبة للحديث اللي بين أيدينا أنه أرسل عمر لهذا الرجل أنه عمر يعلم السنة مثلا في سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، لكن هذه الثانية ما كان يعلمها فأرسلها من أجل إشهار هذه السنة، فأرسل إليه حتى الناس ينتبهوا لها إشهارا لهذه السنة، مو أنه ما كان يعلمها، كان يعلمها ولكن أرسل لكي يظهر هذه السنة ويشهرها ويعلمها الناس. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب ما جاء في خطبتي في العيدين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة فحدثني أخي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها. قال أبو عبد الله بن ماجة يقال إن الحبشي بلال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامها. قال أبو الحسن قيس بن عائذ هو أبو كاهل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن أبيه أنه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير الناس في حجة الوداع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره لهم وإلا انصرف. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس فذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
نعم، هذا في خطبة العيد، والأمر فيها أن العيد له خطبتان يقعد بينهما الإمام إذا خطب، و الروايات فسرت بعضها بعض، فقد بيّنت أن الرسول في خطبته على دابته، وكان بلال أو حبشي يأخذ بزمامها، مو حبشي ذاك، لا هذا يعني رجل حبشي ذاك اسمه وحشي، أخذ بزمامها. بيّنت الروايات أن هذا في خطبة صلاة العيد في حجة الوداع، في خطبة صلاة العيد في حجة الوداع. والروايات حصل في بعض النسخ برضو اختلاف، هنا قرأ علينا الشيخ قبل قليل قال ثم يسلم فيقف على رجليه، عندنا عنده على راحلته، فعلى رجليه وعلى راحلته على حسب الحال. إن كان المراد بهذه في خطبة في حجة الوداع فتكون على راحلته كما دلت الروايات الأخرى، وإن كان في خطبته في غير هذا المحل فكان الرسول يقف على رجليه. إذا لم يأتي أن الرسول كان يصنع له منبر في المصلى، لم يأتي أن الرسول كان يقوم على منبر في المصلى، وهذا يعني ما يتعلق بهذا الباب، وعنده نتوقف ونسمع إذا في أسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول قلب الرداء هل هو خاص بالإمام أو حتى للمأمومين؟
الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، والرواية أن الناس يقلبون أرديتهم يعني ما وردت في المرفوع، لكن جرى من فعل السلف هذا الأمر وقال به أهل العلم، فقال يقلب الإمام رداءه ويقلب الناس أرديتهم تفاؤلا، ولو الغترة تقلبها زي كده هذا حصل قلب الرداء. نعم، وهو من باب التفاؤل بتغير الحال. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه الميتة؟
نعم، يجوز له أن يغسل أمه الميتة، لكن لا يتكشف على عورتها، يجعل عليها قميص يعني ثوب يغطيها، أو وهو من فوقه يغسلها. والسنة الجارية أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلوا الرجال، لكن لو حصل واحتاج زي كده لا مانع من أن يغسلها، لكن لا يتكشف على عورتها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم تجاوزت الحول في إخراج زكاة المال هل علي إثم؟
نعم، عليك إثم إذا كان بلا سبب وأنت قاصد، فإن هذا من باب التأخير، عليك المبادرة إلى إخراج الزكاة مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ووكلت أحدا ليخرجها في بلاد أخرى هل ذمتي برئت حينما نعم. أعطيته المبلغ؟
نعم،
أو عندما يخرجها الموكل؟
نعم، إذا وكلت من يخرجها عنك فإن ذمتك تبرأ، والأفضل أن يكون إخراج زكاة المال مع في جهة المال، وإخراج زكاة الفطر في جهة البدن، فالإنسان يخرج زكاة ماله في الجهة التي يكون فيها المال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال واخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، هم ما نخرجها برا، هذا الأصل، لكن إن احتيج إلى ذلك جاز. نعم.
يقول هل يجوز إعطاء الزكاة إلى مستحقها دون إعلامه أن المال مال زكاة؟
هذا يختلف بحسب الحال، يعني بعض الناس يعني فقراء لكن يتعففون وكذا فما تريد إحراجه، فما يضر أنك ما تشعره أن هذه زكاة، ما يضر أنك ما تشعره أنها، لكن مهم أن الوكيل تشعر أن هذه الزكاة حتى لا تصرف فيها على هوى، هذه لا بد تصل إلى مستحقيها. نعم.
يقول هل يجوز شراء أشياء بأموال الزكاة وإعطائها؟
كذلك إذا أخرجت الزكاة عن غيرك لابد أن يكون هذا بعلمي، مثلا هذا مال والدك فأنت أخرجت عنه الزكاة فتخبر والدك، لأنه لابد أن ينوي إخراج الزكاة، فإن هذا أمر واجب، فتشعر الوالد تقول ترى أنا يا والدي أخرجت هذه الزكاة من مالك وأنا أخرجتها لك.
قل هل يجوز شراء أشياء بأموال الزكاة وإعطائها للفقير على أنها زكاة مال؟
عشان كده قلت لك لازم تقول للوكيل أن الزكاة لا يتصرف. لا طبعا العلماء مختلفين فيها، من أهل العلم نجوز ذلك خاصة إذا كان الفقير المستحق سفيه لا يحسن التصرف فأجاز هذا، بعض أهل العلم الكبار أجازه، لكن ترى الأصل أنك تعطيه المال هو يتصرف فيه كما يشاء، بس يعني يغلب على ظنك أنه لن يصرفه ولن ينفقه في المحرم. واضح؟ طيب.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الزواج دون الرغبة في الإنجاب وعدم إخبار الزوجة بذلك؟
الإنجاب مقصد من مقاصد النكاح، وجاء في الحديث تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إن من مقاصد النكاح إكثار الولد، ولذلك لما جاءه رجل يريد أن يتزوج بامرأة لا تنجب ما أجاب الرسول، ما وافق الرسول أنه يتزوج بامرأة لا تنجب. والإنجاب ترى من حق المرأة، ولذلك من عيوب الرجل أنه لا ينجب، فإذا علمت أن الرجل لا ينجب لها الحق أنها تقول أنا ما أبغى، ما أريد أن أعيش مع إنسان لا ينجب، هذا عيب في الرجل، فما يصير أن أنت تكتم عنها هذا الأمر، ما يصح أنك تكتم هذا الأمر، وعليك أن تغير وتراجع نفسك وتستغفر ربك وتصلح نيتك في هذا الموضوع، فإن هذا أمر خلاف الحكمة الشرعية والمقصد الشرعي في تشريع النكاح. نعم.
صلى الله عليكم، هذه المرأة من فرنسا تقول أن عندها مرض مزمن ولا تستطيع أن تمشي مسافة طويلة، ومع ومرضها في جسمها لا يتحمل الحرارة، وأيضا ما عندها محرم ليعتمر معها، فهل يجوز أن توكل أحدا ليعتمر عنها بديلا؟
إذا كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه ولا تستطيع معه أن تعتمر أو أن تحج، الظاهر أنه يجوز لها أن توكل من يعتمر عنها ومن يحج عنها. أما إذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه والعلاج منه والشفاء منه، فلا يجوز لها أن توكل أحدا بأن يعتمر عنها أو أن يحج عنها. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول، هل يقال في التشهد السلام عليك يا رسول الله أو السلام على رسول الله؟
ورد عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول السلام عليك يا رسول الله، فلما مات قلنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه اعتمدها بعض أهل العلم فقالوا المشروع الآن السلام على رسول الله لأنه مات، وبعض أهل العلم يقول وردت هذه الصيغة في غير حديث ابن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه تجوز وهذا تجوز، ولا شك أنه الأحوط وفيه غلق لباب الذين يعني يستغلون مثل هذه الروايات في مخاطبة الرسول كأنه حي وهو ميت صلى الله عليه وسلم، أنك تأخذ بمجاعة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة فيها، وتوقفنا عند باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمت أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسقي الله عز وجل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا، طبقا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤيا بياض إبطيه. قال معتمر: أراه في الاستسقاء. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب بالمدينة، فأذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب.
هذا باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يستسقي الله عز وجل للناس يبدأ بالصلاة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخطب، وفي أثناء الخطبة يدعو صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الاستسقاء خطبة واحدة أم خطبتان. فمن أهل العلم من قال الاستسقاء خطبة واحدة، ومن أهل العلم من قال الاستسقاء خطبتان، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: فصنع كما صنع في صلاة العيد، فجعلوها كلها على خطبتين، جعلوها كلها على خطبتين، فهذا يجوز وهذا يجوز. إن خطبت خطبة واحدة وفي أثناء الخطبة دعوت ثم استقبلت القبلة وقلبت الرداء، فهذه خطبة للاستسقاء مجزية. وإن لم تفعل ذلك وإنما جعلتها خطبتين وفي أثناء الخطبة دعوت وفي الخطبة الثانية استدرت، هذا أيضا من السنة كما ثبت عن فعل السلف رضوان الله عليهم، فهذا يشرع وهذا يشرع. فهنا سنة متنوعة يجوز فيها الأمرين، يجوز فيها الأمران. مسألة: الدعاء في الاستسقاء أو الاستسقاء تارة يكون بالصلاة والدعاء فيها، وتارة يكون بمجرد الدعاء، وقد يكون الدعاء أثناء الخطبة، وقد يكون الدعاء دعاء مستقل. هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله أن رجلا أتى إلى النبي، جاء في قصته أنه أتى إلى النبي وهو يخطب يوم الجمعة، فاستسقى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أثناء خطبة الجمعة، فدل ذلك على مشروعية الاكتفاء بالدعاء أثناء الخطبة يوم الجمعة للاستسقاء. مسألة: ألفاظ الحديث قال: اللهم أسقنا غيثا مريعا، مريعا يعني خصبا ترتع فيه الماشية، ينبت فيه العشب وترتع فيه الماشية. قال طبقا، ما معنى طبقا؟ قالوا يعني أن يكون السحاب قريبا أو أن يكون عاما واسعا. والسحاب إذا كان قريب يعني مطر، وإذا كان عام واسع يعني يغطي منطقة كبيرة. قال عاجلا غير رائف، رائف يعني غير متأخر، رائف غير متأخر، ومنه الريف. قال نافعا غير ضار. قال فما جمعوا حتى أحيوا، فما جمعوا يعني ما مرت جمعة غير هذه الجمعة، الجمعة التالية على هذه الجمعة. حتى أحيوا جاءت في بعض النسخ حتى أحيوا، وجاءت في بعض النسخ حتى أجيبوا. لكن شوف الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده جاءت فيه كلمة قد أحيينا، ودل ذلك أن النسخة التي فيها حتى أحيوا هي أضبط إن شاء الله. حتى أحيوا من الإحياء أي أنهم سقوا فنبت الزرع وحيوا بعد أن كانوا في موات، في جدب وقلة ماء، في جدب وقلة ماء. وسيأتي في وصف الناس لما حصل الجدب أنه رعاتهم لا ما عندهم شيء يحطوه معهم في المتاع يمشوبه، وحتى أنه التيس الفحل من التيس من الغنم ما يحرك ذنبه على الغنم، ما عنده حيل، ما في أكل، ما في شيء يأكل. فهذا معنى الإحياء، يعني عادوا إلى أمرهم كما كانوا قبل ذلك. قال فأتوه فشكوا إليه المطر، فقال رسول الله، فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يعني السحاب اللي كان مثل الطبق متصل بعضه ببعض ويغطي الأرض وقريب من الأرض صار يتوزع. في حديث أنس عند البخاري ومسلم قال فكان السحابة كالترس فتقطعت، يعني فذهبت إلى نواحي شتى، فذهبت إلى نواحي شتى من المدينة. مسألة، شوف هذا استسقاء، دعاء استسقاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يستسقي للناس، يطلب من الله المطر للناس حتى يسقوا من الجدب الذي كانوا فيه، ولم يطل، كلها خمسة أسطر. إذن ليس من السنة في دعاء الاستسقاء إيش؟ الإطالة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، فليس من السنة تطويل الدعاء حتى ولو في الاستسقاء، حتى ولو في الاستسقاء تأتي بالدعوات الجامعات التي هي مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير وبركة. مسألة في الحديث الذي يليه، قال عن ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد جئتك من عند قوم ما يتزود ولهم راع، ما عندهم شيء، ما في شيء، جيعانين، ما في، الراعي إذا خرج ما عنده شيء يزود ويحطه في مزادتهم، لا أكل لا شيء ولا شيء. قال ولا يخطر لهم فحل، يخطر الفحل يعني يحرك ذنبه وينزو على الغنم، الفحل ما في أكل طايح ما عنده عيشة، وهذا يدلك على ارتباط الأكل والعيشة بالضرار. قال فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مغيثا يعني يغيثنا ويخرجنا من هذه الحالة التي نحن فيها من الجدب وقلة المطر، مريئا طبقا مريعا، مريئا يعني أن يكون هذا الغيث ينبت نباتا أو ينبت شيئا أو ينتج منه رزق نستمرئه ونستحليه، مثل ما تقول للشخص هنيئا مريئا. قال طبقا مريعا، قلنا مريعا معناها أنه خصبا، غدقا عاجلا غير رائث بينا. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، قد أحيينا أي أن الحالة الذي كنا نشكي منه زال والحمد لله، زال والحمد لله. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الغيث. مسألة، يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالاستسقاء، وكأن أهل المدينة والقريبين منها ما كان عندهم جدب، الجدب إنما كان في الضواحي خارج المدينة، لذلك استسقى لما أجاؤه يشتكوا صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أنه يجوز لأهل بلد أن يستسقوا لأهل بلد آخر حتى وإن لم يكن عندهم الجدب، حتى وإن لم يكن عندهم الجذب. مسألة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إجابة الناس في هذا الأمر، وأنه لم يؤخرهم بل بادر صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث لم يذكر إلا أن الرسول صعد المنبر ودعا، وجاء في حديث آخر أن الرسول اشتكي إليه من قلة الماء فجاء إلى أحجار الزيت في السوق الزوراء، وقف عندها ودعا صلى الله عليه وسلم فسقوا. فهكذا الحال، لا يتكلف في أمر الاستسقاء، انت يسر هذا فالحمد لله، انت يسر أثناء الخطبة يوم الجمعة فالحمد لله، انت يسر الصلاة تكون لهذا يصلي الإنسان ركعتين كصلاة العيد، ثم بعدها يخطب خطبة أو خطبتين ويدعو في أثنائها ويستقبل بعد ذلك القبلة، ويكون على صفة الدعاء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، وهي المسألة التالية. عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء من الدعاء كما رفع يديه في صلاة في دعاء الاستسقاء، فإنه رفع يديه رفعا شديدا حتى ظهر من رفع اليدين بياض الإبطين. أما في غير هذا من الدعاء فإنه كان يرفع يديه بحيث يحاذي بكفيه منكبيه ويستقبل بباطن كفيه وجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الدعاء أنه دعا مستقبلا بباطن كفيه الأرض وبهذه الصفة، لكن يبدو والله أعلم أنه دعا هكذا وليس هكذا، دعا هكذا فيعني بعضهم فسره بهذا، والذي يظهر أن الدعاء كان بهذه الصفة، ولكن قد تكون مالت اليد فكان كأنه مستقبلا بباطن كفيه الأرض. أما بهذه الصفة فأنا ما أتحقق أنها ثابتة في النص ويحتاج إلى مراجعة فيها. مسألة أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فما نزل حتى
جيش
كل مزاب بالمدينة، يعني نزل منه الماء وانصب منه صبا، فأذكر قول الشاعر وهو قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث علقه البخاري مجزوما به عن عمر بن حمزة الذي رواه من طريقه ابن ماجة، مما يدل على ثبوته عنده رحمه الله، لأن جزمه في التعليق بالأثر يدل على ثبوت عمن علقه عنه، فيكون هذا مساند لهذا السند ويرتقي به إلى مرتبة الحسن لغيره، إلى مرتبة الحسن لغيره. أما قوله ثمال اليتامى، فالثمال هو المطعم أهل اليتم، مطعم أهل اليتم، عصمة للأرامل، يعني ما يحوجهم أن يسألوا الآخرين، يعصمهم من أن يسألوا الآخرين ومن أن يحتاجوا إلى الآخرين. وهذا الوصف وصف به أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم، وهذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من بركة الرسول ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم التي كان عليها قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فقد كانت إرهاصات كثيرة تدل على أنه سيكون له شأن. منها خديجة رضي الله عنها لما جاء الرسول من الجبل، جبل حراء، من غار حراء، يشكو ما رآه، فقالت: والله لا يسيئك الله أبدا، فإنك إلى آخر، صح ولا لا؟ فذكرت عدة أوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم: أنك تطعم، أنك تعين على نوائب الحق، وأنك تطعم الكل، وأنك تغيث الملهوف، وأنك وأنك، فذكرت عدة صفات، وهذه من الإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم. تعليق: الإرهاص هو الأمر الذي يحصل قبل النبوة، يعني ما حصل من أمور خارقة للعادة أو يعني ملفتة للنظر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. منها يقال لما جاءوا يبنوا البيت كان الرسول يعمل معهم، فأراد أن يرفع ثيابه كما يرفعون، ولم يكن يلبس السراويلات، فقد تنكشف العورة، فجاءه الشيء الذي أغمي عليه بحيث أنه ما تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم. منها ما رأته حليمة السعدية حينما كانت ترضعه من شق صدره وإلى آخره. فهذه الأمور يعني تسمى عند العلماء إرهاصات، يعني أمور مستغربة قد تكون خارقة للعادة، مستغربة تحصل تدل أن وراء هذا الشيء سيكون شيء آخر، وهو ما كان من بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أبواب العيدين. باب ما جاء في صلاة العيدين. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بين يديه هكذا، فجعلت المرأة تلقي القرصة والخاتم والشيء. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في صلاة العيدين. بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء انتقل للكلام عن صلاة العيدين، وفيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، فهذه الصلاة وهذه الأحكام المذكورة المراد بها ما يتعلق بعيد الأضحى وعيد الفطر. المسألة الثانية: السنة في صلاة العيد أن الإمام يبدأ بأن يصلي صلاة العيد، يبدأ بأن يصلي صلاة العيد ثم بعدها يخطب خطبتين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث في الباب الذي يليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات صلى الله عليه وسلم، وباقي الصلاة كهيئة الصلاة العادية. وهذه الصلاة بالتكبيرات هي من تحقيق قوله، من تحقيق ما أمر الله عز وجل به في نهاية صيام رمضان. ايوه، ايش الآية؟
كبر الله على ما هذا.
نعم، على ما هذا. طيب، مسألة: ذكر حديث ابن عباس قال: أشهد على رسول الله أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء. فيه أن الإمام إذا اجتمع عنده نساء ورجال ولم يكن هناك مكبرات صوت توصل إلى النساء، له أن يخص النساء بخطبة يخطب عندهم. مسألة: قال: وبلال بين يديه يصنع هكذا، يعني يعمل يديه بثوبه كأنها وعاء، فالذي يريد أن يتصدق يتصدق فيسقط ما يتصدق به من النساء في هذا الثوب. وذكر في بعض الروايات أن هناك نساء تصدقن بأخراصهن وناس بحليهن تصدقن بذلك، وهذا يدل على أن هذا المقام مقام بذل وعطاء ليواسى فيه أهل الحاجة، ليواسى فيه أهل الحاجة. مسألة: أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة، لم يقل في صلاة العيد أذان ولم يكن إقامة، فقط في صلاة الكسوف نادى الصلاة جامعة فقط، أما ما عدا هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن لا لصلاة عيد ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء، إنما في صلاة الكسوف ورد أنه قال الصلاة جامعة جمع الناس، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان أمر بإخراج المنبر يوم العيد وبدأ بالخطبة فأنكر عليه رجل، أنكر عليه رجل. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى، ما فعله هذا الرجل بينه وبين مروان، ويبدو أن أبا سعيد الخدري كان يمشي بجواره، كان يمشي بجواره فرآه وسمعه، فليس فيه أن الإنكار كان معلنا بحيث أن الناس يرونه ويسمعونه، فيما يظهر والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم. وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى مشروعية الإنكار العلني على ولاة الأمر ولا دلالة فيه، لأنه في ظاهره أن أبا سعيد وهذا الرجل كان يمشيان بجوار الأمير، فحصل الكلام من هذا الرجل مع الأمير وسمعه أبو سعيد الخدري فذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيه هنا فليس فيه مشروعية الإنكار العلني، فليس فيه مشروعية الإنكار العلني. لو فرضنا أنه ليس كذلك وأن أبا سعيد أنكر علنا على ولي الأمر، ماذا نقول؟ نقول هذا فعل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو صحابي، وهذا الفعل من الصحابي قد خالف الحديث المرفوع الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. بعض الإخوة يقول أنتم ما تفرقوا بين النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر، أقول إذا في النصيحة قال ينصحه في خاصة نفسه فمن باب أولى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة ما هي؟ هي في حقيقتها خير يدعو إليه أو شر ينهى عنه، فإذا في النصيحة أمر بهذا فمن باب أولى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا الفعل الذي ورد عن أبي سعيد الخدري يخالف الحديث المرفوع، بل يخالف أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن السلطان لا ينصح علانيا، قالوا لما؟ قال السيف السيف، يعني أخشى سيفه وأخشى غضبه، فالسلطان لا ينصح علانيا إنما ينصح في خاصة نفسه ويؤمر بالمعروف هنا على المنكر في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. أما ما يصنعه بعض الناس من الإنكار علنا على ولاة الأمر على المنابر وفي المجالس وفي غيبة ولاة الأمر ويرون أن هذا من الأمور المشروعة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وأنه فتح لباب الشر في أن يجرئ الناس على ولاة الأمر، وأنه يتستر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل إثارة الفوضى والاضطراب في المجتمع. ولا يخفاكم إن شاء الله أن هذه خطة عبد الله بن سبأ، قال أنكروا على الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس، أنكروا على الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فهذه خطة سبائية سار عليها جماعة من الناس، منهم السرورية ومنهم الخوارج ومنهم الزيدية وأمة مخالفين لأهل السنة والجماعة، فينبغي الحذر من الاتصاف بهذه الصفة. والإنسان إذا سارت منه غلطة أو كذا الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل، فإنه ليس من الحق القول بجواز الإنكار العلني على ولاة الأمر فيما يظهر والله أعلم، وأنه خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، خلاف ما جرى عليه السلف الصالح. ما فعله أبو سعيد الخدري يحتمل كذلك أنه ما كان عنده الحديث، ما كان عنده الحديث، حتى قال بعض أهل العلم هذا اجتهاده من أبي سعيد الخدري أصاب فيه أجرا وفاته أجر، والحجة النص المرفوع. لاحظ فعل أبي سعيد الخدري خالف الحديث وخالف فعل ابن عباس رضي الله عنه. ومعلوم أن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا خالف الحديث أو خالفه غيره من الصحابة يفقد معنى الحكم بالرفع، فلا يكون فيه حجة، فلا يكون فيه حجة. أما أنك تضع ضوابط للإنكار العلني فهذا مثل ما يفعله بعض الناس، يقول مظاهرات بضوابط إيش إنها ما فيها يعني إثارة ضد ولي الأمر، مظاهرة سلمية، مدري، هذا كله كلام من أجل تمرير الباطل. بعض الناس يقول ولي الأمر جعل من شروط أو من الأمور المذكورة في الدستور أن للمواطن حق الاعتراض، فهذا من باب الاعتراض وقد تنازل عن حقه فيه. نقول هذا شرط يخالف كتاب الله، وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، انتهى. حتى لو أقره في الدستور فهذا شرط باطل، انت لا تسوي، خليك ملتزم بالسنة، لأنه هذا الحقيقة فيه فتح باب شر. مهما رحت يمين مهما رحت شمال هذا فيه فتح باب شر، والإنسان يكون حذر من هذا الشيء. انظروا إلى أسامة لما كان عنده شيء يتكلم فيه مع عثمان، دخل إلى عثمان وتكلم معه ثم خرج وقال ماذا كنت أصنع؟ قال كنت أنصح. أما تراني ما أنصحه إلا أمامكم حتى تروا وتسمعوا فأكون سببا في قتله أو كما قال. وأحد السلف يقول أنا أرجو الله عز وجل أن لا ألقى الله وفي عنقي دم لولي الأمر. قال ليش؟ قال لأني لا أنصح علانية ولا أتكلم علانية، فالكلام علانية في ولاة الأمر له مفاسد كثيرة، ومعلوم أن الشريعة قامت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والقرينة التي تدل أن هذا القول ليس قول السلف، شوفوا فتنة، سوى فتنة افترق عليها الناس، ومن علامات الأقوال الحادثة التي ليست مما جرى عليه السلف أنها تحدث فتنة بين الناس، شوفوا فيها فتنة، جرها على القائل بها، جرها على نفسه وعلى طلابه، وجرها على السلفيين في بلاده. وهذا مما ينبغي أن يكون يعني عليه طالب العلم أن يحذر من مثل هذه الأمور، فهذه من القرائن التي تشعر أن القول فتنة. والإنسان إذا شعر، أذكر أنا أقرأ في ترجمة ابن تيمية بسبب عمر وأنا أقرأ في ترجمة ابن تيمية قالوا كان يقول بأن الطلاق المعلق على شرط إذا لم يرد به صاحبه الطلاق وإنما أراد التوكيد عليه كفارة يمين. قال الذهبي انفرد به ابن تيمية فلم يأتي عن السلف القول بهذا، قال فكان يقول به وهو من أهل الاجتهاد، ثم لما تكاثر الناس عليه امتنع عن القول به، أنكروا صار في كلام وفوضى ترتبت اضطراب، امتنع عن القول به، مو إنه القول قال رأى باطل لكن سكت عنه خلاص ما صار يظهر. فلك قدوة في العلماء إذا قالوا قول، فما بالك قولك مخالف أصلا لما عليه السلف الصالح. تعليق على الهامش، نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير أنه ما أوردته في الدرس الماضي من الإشارة إلى النصيحة الذهبية يشعر بثبوت النصيحة الذهبية، والواقع يعني كما نبه الواقع أن هذه النصيحة الذهبية في ثبوتها عن الذهبي نظر، وقد اختلف الباحثون هل هي من كلام الذهبي أو أنشئت على لسان الذهبي أو أن القائل وجد رسالة للذهبي فأضاف إليها إضافات، والله أعلم بحقيقة الحال. المهم النصيحة الذهبية في ثبوتها عن الذهبي نظر، وابحثوا في النت تجدون مقالين، مقال يثبتها ومقال ينفيها، معناته نحن نتوقف ولا نقول بها، فما مر في كلامي مما يشعر بثبوتها نحن لا نقول بها، نحن لا نقول به، ويعني نرجع عما أفاده، أرجع عما أفاده كلامي بثبوت هذه النصيحة. فهذه النصيحة والله أعلم الظاهر أنها لا تثبت. الأخ عمر جزاه الله خير قال لي أنا رجعت سير أعلام النبلاء فوجدته ينقل عن ابن تيمية ويشيد، نعم أنا رجعت سير أعلام النبلاء فوجدت الذهبي نقل عن ابن تيمية نقول تدل على احترام وإشادة كبيرة بابن تيمية في ثمانية مواضع، ورجعت تاريخ الإسلام فوجدت حولها أو يعني عشرة حولها يعني مواضع أيضا ينقل فيها عن ابن تيمية ويشيد بشيخ الإسلام بابن تيمية، مما يضعف نسبة هذه الرسالة إلى الشيخ، لأنه هذا فيه أن الذهبي كان يحترم ابن تيمية، فهذه الرسالة المنسوبة إلى الذهبي يعني هذا مما يشكك في ثبوتها، والله أعلم. نرجع إلى موضوعنا. حديث أبي سعيد الخدري يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع بلسانه فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أقول هذا فيه مسألة، فيه أن التغيير باليد وباللسان يسقط وجوبه عند عدم القدرة. وما هو ضابط عدم القدرة؟ أقول خشية الأذى، من كان يتأذى بكلام اللسان فيخشى أن يتأذى باللسان لا يصنيع، من كان يتأذى مثلا بالسجن أو بالضرب أو بالقتل خلاص هذا أولى وأولى. فإذا لم تقدر على هذا لك مندوحة في أن تترك الإنكار باليد وأن تترك الإنكار باللسان، إنما يبقى أمر واحد واجب على كل من يرى المنكر وهو الإنكار القلبي. الإنكار القلبي للمنكر أمر واجب، لا بد أن ينعقد قلبك إذا ما رأيت منكرا على إنكار هذا المنكر وعدم القبول به، على إنكار هذا المنكر وعدم القبول به لا بد، لأنه هذا تستطيعه. أما الإنكار باليد وباللسان فبحسب القدرة. مسألة، يبدو أن الإنكار باليد هو في المحل الذي يستطيع فيه الإنسان أن ينكر باليد، كان ينكر هذا في أهله وفي ولده ومع زوجه إذا أمكنه ينكر خلاص. أما الإنكار الذي باليد خارج هذا فيبدو لمن كانت له الصلاحية في ذلك كالرئيس أو السلطان أو نحو ذلك من المسؤولين الكبار الذين يستطيعون أن يغيرون باليد، فليس هذا لكل أحد. لا تجي تدخل في أسواق الناس وأمور الناس وتعمل باليد وتقول أنا أزيل المنكرات، لا، هذا شأنك فيه أن تنكر باللسان وأن ترفعه إلى الجهات المسؤولة حتى لا تثير فوضى، حتى لا تعمل فوضى بين الناس وبين البلاد والعباد. فأنت تنكر بلسانك وتنقل هذا الأمر إلى الجهات المسؤولة، خاصة وأن الإنسان إذا فعل هذا لا يضمن أن يحصل له تضرر شديد بسببه، فقد يرفع أنه آذاهم أنه سوى كذا وكذا وتأخذ القضية مسار آخر. فاكتفي بالإنكار باللسان إن أمنت أيضا الأذى، وإلا اكتفي بالإنكار بالقلب. مسألة، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ هل معناها الذي ينكر بالقلب إيمانه ضعيف؟ هل معناه أن الذي ينكر بالقلب إيمانه ضعيف؟ الجواب لا. معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أي ذلك أقل ما تبرأ به ذمة المؤمن، أقل ما تبرأ به الذمة، أقل شيء هو أن تنكر بقلبك. طب هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإنكار بالقلب فقط؟ أقول نعم، بل نهى عن الإنكار باللسان لما خشي الضرر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، أو في رواية حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن بقاء هذا إيش؟ غير مفضل، وأنه الأفضل إقامته على قواعد إبراهيم، لكنه خشي من ضرر أكبر، فهذا من باب الرضا بأهون الضررين. جاء أيضا أن رجلا دخل إلى المسجد فبال أعرابي، حديث عهد بالإسلام، فبال في طائفة من المسجد في ناحية من المسجد، فالصحابة أنكروا عليه، رفعوا أصواتهم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، منعهم أن ينكروا عليه، منعهم أن ينكر منكر باللسان، منعهم أنه خلوا إنكاركم بالقلب. ليش؟ قال العلماء: لأنه يترتب على إنكار المنكر على هذا الأعرابي منكر أكبر، من انتشار البول في أكثر من مكان، من أن الأعرابي قد تتضرر ويحصل عنده ردة أو صدى في البول فيحتبس بوله، ومنها أن الأعرابي قد يكون هذا فيه سبب في تنفيره وأذيته فقد يترك الإسلام، فأمور كثيرة تترتب على هذا. فنهاهم عن الإنكار باللسان اكتفاء بالإنكار في القلب، وهو عالج الموضوع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وقال له نادى وقال له أن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت ذكر الله وما والاه. ثم أمر بأن يأتوا بذنوب من الماء زي الدلو وأن يهرقوا على المحل، وانتهى الرسول من معالجة هذا المشكل بهذه الصورة. فهاتان واقعتان، وقع أنكر باللسان ولم يفعل شيء وهو ولي أمر، لأنه خشي أن يترتب ضرر أكبر. والواقعة الثانية نهى عن الإنكار حتى باللسان وهو ولي أمر، لأنه خشي أن يترتب ضرر أكبر صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان الداعي أن ينتبه عليها. فهنا الرسول أمر اكتفى بالإنكار باللسان، وفي الثاني اكتفى بالإنكار بالقلب، ثم عالج الخطأ بنصيحة هذا الإعرابي وتعليمه صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أضعف الإيمان أن من أنكر بقلبه إيمانه ضعيف، لا، إنما معنى أضعف الإيمان أي أن هذا أقل ما تبرأ به الذنب، وأنه ليس وراء هذا الفعل شيء، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، يعني لا يوجد شيء في هذا الموضوع وراء هذا التصرف إنك تنكر بقلبا. لذلك ذكر ابن رجب وعند في شرح الأربعين النووية عند هذا الحديث، هو ذكر هناك أثر ابن عباس وذكر موقف الإمام أحمد من الحديث السابق اللي هو ذكرناه، قال ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمتي أصحابا وحواريون يهتدون بهدي ويقتدون بسنتي، ثم أنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهاده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك من العمل الصالح الذي يقوم في هذا المحل حبة خردل، أقل شيء أنك تنكر بقلبك. هذا معنى أضعف الإيمان، وأنه ليس وراء ذلك من الإيمان إلا حبة خردل. فالإنسان عليه أن ينتبه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفاكم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أهم صفات هذه الأمة، وهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي قامت بها هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صح ولا لا؟ هذا من أهم صفاتها، لكن ما هو من أصول الدين كما جعله المعتزلة. فإن المعتزلة جعلوا أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، وإيش الخامسة؟ إحقاق الوعيد، إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. فجعلوا هذه الأصول الخمسة يقوم عليها الدين. ولذلك المبالغة في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه ليست طريقة السلف الصالح، أنت تراعي هذه الضوابط الشرعية من استطاع، وأن تراعي أنه تبرأ ذمتك بالإنكار بالقلب، وأنه إيمانك ما هو بضعيف إذا أنت اكتفيت بالإنكار بالقلب إذا خشيت الأذى. والناس يختلفون في هذا الباب، قد يفعل الإنسان المنكر ويكون في حقه هذا هو المعروف، قد يفعل الإنسان المنكر ويكون في حقه هذا هو المعروف. ألم يأمر الرسول الصحابة بأن يصمتوا على الإنكار عن الإعرابي؟ فكان في حقهم السكوت هو المعروف. وكذا إذا جئت في محل فيه منكر يترتب على إنكاره منكر أكبر منه، يكون المعروف إيش؟ السكوت. لا يروح بسلامتكم، مثل ما تأتي إلى الطبيب فيقول لك نعم أنت عندك هذا الشيء، واحتمال بالعملية يزول، لكن الخطر وراء العملية أكبر، أحسن خليك لا تسوي عملية. كده يقول لك الطبيب بسلامتكم ربي يذهب عننا وعنكم السوء، صح ولا لا؟ زي كده احيانا زي كده تكون الامور، ليست القضيه فقط. ولذلك ليست القضيه فلما معروف ان المنكر انه لابد من ازاله المنكر، لا، قد لا تستطيع ازاله المنكر، قد يكون المعروف رضاك بالمنكر لانه قد يترتب على انكاره منكر اكبر منه، ترتب على انكاره منكر اكبر منه. فالسكوت والإنكار بالقلب والمسايسة هنا أولى. في حياتنا كلنا ترى إحنا نطبق، قال خلقت المرأة من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى وإذا جئت تقومه كسرته، إيش قال؟ وبعدين
استمتع بها وعلى
استمتعوا بها على عوجها، أنكر في قلبك خلاص ما في أمورك، هذا حال ولا مو حال؟ هذا حال. مسألة ختم هذا الباب بحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. هذا في تقرير أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وقد مضت الإشارة إليه. الحديث الباب اللي بعده
قال رحمه الله باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي عن عمرو بن شعيب نحوه وزاد فيه سوى تكبيرة الصلاة. قال حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. قال حدثنا حرمالة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع.
نعم، هذا في بيان أنه صلاة العيد في أولها سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة الثانية خمسة تكبيرات قبل القراءة، فتكون تكبيرة الإحرام مع السبعة. يشرحه الحديث الأخير آخر الباب أن رسول الله كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. إذن خمسا سوى تكبيرة الركوع معناته ستة، وهنا في الأول خمسة، فيكون هذا مشروع وهذا مشروع، هذا جائز وهذا جائز. وهذا سر أن الفقهاء منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، وهذا من باب التنوع. التكبيرة اللي هي ركن تكبيرة الإحرام، التكبيرة اللي هي ركن تكبيرة الإحرام، والكل اتفق أن هذه التكبيرات سنة. ولو أن الإنسان فتته بعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني دخل في أثناء ذلك وكبر تكبيرة الإحرام، ما يلزمه شيء. إن استطاع أن يقولها قالها، وما استطاع ما يلزمه شيء من ذلك، ما يلزمه شيء في ترك ذلك، والله أعلم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر في يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم، قال بقاف واقتربت. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، هذا الباب فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور في صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وأحيانا يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر وقرأ وسورة قاف. وإذا قرأ الإنسان بها فقد جاء بالسنة، وإذا قرأ غيرها فإنه يجوز ويشرع، إنما هذه فقط سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. لكن هنا لفتة، عمر ابن الخطاب يرسل إلى صحابي ويسأله عما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن عمر فاتته هذه السنة، وهذا يفيد أن الإنسان الكبير المعروف بالصحبة وبالملازمة قد يفوته شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتاج أن يسأل غيره فيه. كما فات عمر بن الخطاب حديث بني الإسلام على خمس، وحفظه من؟ ابن عمر ولده، وحفظه ولده. وهذه نبه عليها الشنقيطي رحمه الله في عند تفسيره في أضواء البيان: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: الذين يقلدون الأئمة الأربعة وتعصبون لهم يحملهم على التعصب أمران. الأمر الأول ظنهم أن هذا الإمام الكبير لم يفته شيء من الاطلاع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا غير صحيح، هذه المقدمة غير صحيح، فإن كبار الصحابة قد فاتهم أشياء علمها صغار الصحابة. ومثل بأمثلة منها قصة عمر بن الخطاب في إنكاره على أبي بكر الصديق قضية قتال مانع الزكاة، وفاته حديث ابن اللي عرفه ابنه عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها هذا الحديث، فيكون هذا من هذا الباب، إنه فات ابن عمر معرفة السنة في ذلك فأرسل يسأل هذا. والاحتمال الثاني، طبعا السبب الأول هو هذا، السبب الثاني ظنهم أنه معصوم من الخطأ، أنه ما يقع فيه خطأ. الاحتمال الثاني بالنسبة للحديث اللي بين أيدينا أنه أرسل عمر لهذا الرجل، أنه عمر يعلم السنة مثلا في سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، لكن هذه الثانية ما كان يعلمها، فأرسلها من أجل إشهار هذه السنة، فأرسل إليه حتى الناس ينتبهوا لها إشهارا لهذه السنة، مو أنه ما كان يعلمها، كان يعلمها ولكن أرسل لكي يظهر هذه السنة ويشهرها ويعلمها الناس. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله: باب ما جاء في خطبتي في العيدين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة، فحدثني أخي عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها. قال أبو عبد الله بن ماجة: يقال إن الحبشي بلال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامها. قال أبو الحسن: قيس بن عائذ هو أبو كاهل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن أبيه أنه حج فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: أخبرنا سلمة بن نبيط عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير الناس في حجة الوداع. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال: أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم، فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره لهم وإلا انصرف. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس فذكر نحوه. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
نعم، هذا في خطبة العيد، والأمر فيها أن العيد له خطبتان يقعد بينهما الإمام إذا خطب، و الروايات فسرت بعضها بعض، فقد بيّنت أن الرسول في خطبته على دابته وكان بلال أو حبشي يأخذ بزمامها، مو حبشي ذاك، لا هذا يعني رجل حبشي ذاك اسمه وحشي، أخذ بزمامها. بيّنت الروايات أن هذا في خطبة صلاة العيد في حجة الوداع، في خطبة صلاة العيد في حجة الوداع. والروايات حصل في بعض النسخ برضو اختلاف، هنا قرأ علينا الشيخ قبل قليل، قال ثم يسلم فيقف على رجليه، عندنا عنده على راحلته، فعلى رجليه وعلى راحلته على حسب الحال. إن كان المراد بهذه في خطبة في حجة الوداع فتكون على راحلته كما دلت الروايات الأخرى، وإن كان في خطبته في غير هذا المحل فكان الرسول يقف على رجليه. إذا لم يأتي أن الرسول كان يصنع له منبر في المصلى، لم يأتي أن الرسول كان يقوم على منبر في المصلى. وهذا يعني ما يتعلق بهذا الباب، وعنده نتوقف ونسمع إذا في أسئلة.
بسم الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول قلب الرداء هل هو خاص بالإمام أو حتى للمأمومين؟
الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، والرواية أن الناس يقلبون أرديتهم يعني ما وردت في المرفوع، لكن جرى فعل من فعل السلف هذا الأمر وقال به أهل العلم، فقال يقلب الإمام رداءه ويقلب الناس أرديتهم تفاؤلا، ولو الغترة تقلبها زي كده هذا حصل قلب الرداء. نعم، وهو من باب التفاؤل بتغير الحال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه الميتة؟
نعم، يجوز له أن يغسل أمه الميتة، لكن لا يتكشف على عورتها، يجعل عليها قميص يعني ثوب يغطيها، أو وهو من فوقه يغسلها. والسنة الجارية أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلوا الرجال، لكن لو حصل واحتاج زي كده لا مانع من أن يغسلها، لكن لا يتكشف على عورتها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم تجاوزت الحول في إخراج زكاة المال، هل علي إثم؟
نعم، عليك إثم إذا كان بلا سبب وأنت قاصد، فإن هذا من باب التأخير، عليك المبادرة إلى إخراج الزكاة مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ووكلت أحدا ليخرجها في بلاد أخرى، هل ذمتي برئت حينما نعم. أعطيته المبلغ؟
نعم.
أو عندما يخرجها الموكل؟
نعم، إذا وكلت من يخرجها عنك فإن ذمتك تبرأ، والأفضل أن يكون إخراج زكاة المال مع في جهة المال، وإخراج زكاة الفطر في جهة البدن، فالإنسان يخرج زكاة ماله في الجهة التي يكون فيها المال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال واخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، هم ما نخرجها برا، هذا الأصل، لكن إن احتيج إلى ذلك جاز. نعم.
يقول هل يجوز إعطاء الزكاة إلى مستحقها دون إعلامه أن المال مال زكاة؟
هذا يختلف بحسب الحال، يعني بعض الناس يعني فقراء لكن يتعففون وكذا فما تريد إحراجه، فما يظهر أنك ما تشعره أن هذه زكاة، ما يظهر أنك ما تشعره أنها، لكن مهم أن الوكيل تشعر أن هذه الزكاة حتى لا تصرف فيها على هوى، هذه لا بد تصل إلى مستحقيها. نعم.
يقول هل يجوز شراء أشياء بأموال الزكاة وإعطاء أيضا؟
كذلك إذا أخرجت الزكاة عن غيرك لابد أن يكون هذا بعلمي، مثلا هذا مال مال والدك فأنت أخرجت عنه الزكاة فتخبر والدك، لأنه لابد أن ينوي إخراج الزكاة، فإن هذا أمر واجب، فتشعر الوالد تقول له ترى أنا يا والدي أخرجت هذه الزكاة من مالك وأنا أخرجتها لك.
قل هل يجوز شراء أشياء بأموال الزكاة وإعطائها للفقير على أنها زكاة مال؟
عشان كده قلت لك لازم تقول للوكيل أن الزكاة لا يتصرف. لا، طبعا العلماء مختلفين فيها، من أهل العلم نجوز ذلك خاصة إذا كان الفقير المستحق سفيه لا يحسن التصرف فأجاز، هذا بعض أهل العلم الكبار أجازه، لكن ترى الأصل أنك تعطيه المال هو يتصرف فيه كما يشاء، بس يعني يغلب على ظنك أنه لن يصرفه ولن ينفقه في المحرم، واضح؟ طيب.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز الزواج دون الرغبة في الإنجاب وعدم إخبار الزوجة بذلك؟
الإنجاب مقصد من مقاصد النكاح، وجاء في الحديث تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إن من مقاصد النكاح إكثار الولد، ولذلك لما جاءه رجل يريد أن يتزوج بامرأة لا تنجب ما أجاب الرسول، ما وافق الرسول إنه يتزوج بامرأة لا تنجب، والإنجاب ترى من حق المرأة، ولذلك من عيوب الرجل أنه لا ينجب، فإذا علمت أن الرجل لا ينجب لها الحق أنها تقول أنا ما أبغى، ما أريد أن أعيش مع إنسان لا ينجب، هذا عيب في الرجل، فما يصير إن أنت تكتم عنها هذا الأمر، ما يصح أنك تكتم هذا الأمر، وعليك أن تغير وتراجع نفسك وتستغفر ربك وتصلح نيتك في هذا الموضوع، فإن هذا أمر خلاف الحكمة الشرعية والمقصد الشرعي في تشريع النكاح. نعم.
صلى الله عليكم. هذه المرأة من فرنسا تقول أن عندها مرض مزمن ولا تستطيع أن تمشي مسافة طويلة، ومع ومرضها في جسمها لا يتحمل الحرارة، وأيضا ما عندها محرم ليعتمر معها، فهل يجوز أن توكل أحدا ليعتمر عنها بديلا؟
إذا كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه ولا تستطيع معه أن تعتمر أو أن تحج، الظاهر أنه يجوز لها أن توكل من يعتمر عنها ومن يحج عنها. أما إذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه والعلاج منه والشفاء منه، فلا يجوز لها أن توكل أحدا بأن يعتمر عنها أو أن يحج عنها. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل يقال في التشهد السلام عليك يا رسول الله أو السلام على رسول الله؟
ورد عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول السلام عليك يا رسول الله، فلما مات قلنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اعتمدها بعض أهل العلم فقالوا المشروع الآن السلام على رسول الله لأنه مات، وبعض أهل العلم يقول وردت هذه الصيغة في غير حديث ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذه تجوز وهذا تجوز، ولا شك أنه الأحوط وفيه غلق لباب الذين يعني يستغلون مثل هذه الروايات في مخاطبة الرسول كأنه حي وهو ميت صلى الله عليه وسلم، أنك تأخذ بمجاعة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.